بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة النور عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تأملوا كيف أن هذه السورة سدت كل وسائل الفاحشة وحرست الفضيلة. مر معنا في بدايتها أنها افتتحت بالحد الحاسم في الزنا، ثم قطعت الارتباط بأصحاب الفاحشة بتحريم نكاح الزانية، وكذلك تحريم إنكاح الزاني، ثم حد القذف الذي يمنع من انتشار الفاحشة، وجاء المخرج للأزواج في ذلك بموضوع الملاعنة، ثم ذكر الله تعالى حادثة الإفك، وفيها تشنيع على من يتهم المؤمنات بالفاحشة، وفيها آداب تربوية عظيمة من حسن الظن بالمؤمنين وكف اللسان عن الكلام في ذلك وعدم نشر الفاحشة. ثم انتهت الآيات إلى هذا كما مر معنا بدرس الأمس، بدرس الأسبوع الماضي. ثم تأمل، ترجع الآيات وتواصل تشريع الأحكام والآداب التي تقضي على الفاحشة وتسد كل طرقها. فتأمل في هذه الآداب، جاءت هذه الآية في أدب الاستئذان، جاءت هذه الآية في أدب الاستئذان، فهي هذه الآداب يعني في الحقيقة هي من باب التكميل لما سبق من أحكام في سد ذرائع الفاحشة. وأيضا ذكر بعضهم يعني مناسبة خفية، أنه قال: ما حصل في حادثة الإفك من اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب ما حصل من الخلوة والنظر إليها من قبل صفوان ابن المعطل، فانتهز ذلك المنافقون عليهم لعائن الله، واتهموا أم المؤمنين فاحش عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. فجاءت الآيات للتحذير من مثل هذه الذرائع في حتى يقضى على الفاحشة، ومن ذلك الاستئذان الذي يمنع من حصول النظر والخلوة وما سيتبعه من آداب وأحكام في ذلك. إذن يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وكما عرفنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذا فيه احترام لملك غيرك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى حتى تستأنسوا؟
تستأذن. هكذا قال السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها وعامة المفسرين. لكن تأمل إلى جمال القرآن كيف عبر عن الاستئذان بماذا؟ بالاستئناس. لأن الذي يأتي بيت صديقه أو بيت أرحامه أو بيت غريب يريد أن يتكلم معه أو يدخل بيته يكون كالمستوحش، ما يدري ما حال صاحب البيت، هل يأذن له بالدخول أو لا، فيشعر بشيء من الوحشة قبل الاستئذان. فإذا حصل الاستئذان حصل ماذا؟ الاستئناس. أما إذا دخل هكذا بلا استئذان لن يحصل استئناس أبدا، بل ستحصل وحشة ونفرة، وربما حصل سب وشتم وعدوان ونزاع. فعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأن الاستئذان في الحقيقة سبب عظيم لحصول الاستئناس. وأيضا ممكن أن نذكر سببا آخر، وهو أن هذا التعبير يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق. فلما يستأذن يستأذن بطريقة فيها ماذا؟ إدخال الأنس على أهل البيت. ولذلك إذا تفكرت في آداب الاستئذان في السنة وجدتها تؤدي إلى الاستئناس. وأول أدب السلام، السلام. ولذلك الآية جاءت بعطف السلام على الاستئذان، قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وتسلموا على أهلها. السلام من الاستئذان، يعني كما جاء عند أبي داود من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، هذا كان بعد أن أسلم أو كان قبل أن يسلم عام الفتح، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بعد إسلامه، آسف، كان بعد إسلامه، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، فقل السلام عليكم أأدخل. هذه طريقة الاستئذان المشروع الذي يحقق الاستئناس. تبدأ بالسلام، السلام عليكم أأدخل. قال وذلك بعدما أسلم صفوان. وأيضا عند أبي داود أن رجلا من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. طيب هو قال أألج يعني أأدخل، تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هذا استئذانا، قال أخرج إليه وعلمه كيف يستأذن. قال فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وطبعا يروى حديث ضعيف جدا، ضعفه الترمذي، روى في سنن قال السلام قبل الكلام، لكن هذا لا يصح. فإذا هذه الطريقة الشرعية، تسلم ثم تستأذن. أول ما يقرع سمع صاحب البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيشعر بماذا؟ بالسلام والاستئناس، ثم تقول له أدخل. ولذلك تأمل الآية قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، عطف السلام على الاستئذان، مع أن السلام من الاستئذان منه في الشرع، لكن عطفه لأنه أعظم ما يحقق الاستئناس في الاستئذان. وأيضا مما يحقق الاستئناس في الاستئذان ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حديث يعني سريعة، وإلا هذا الموضوع فيه حديث كثيرة كما ذكرها ابن كثير رحمه الله، منها أن يستأذن ثلاث مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، في الاستئذان ثلاث مرات. قال قتادة رحمه الله في قوله حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا. قال أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم. ممكن تستأذن أول مرة وما يكونون على استعداد لتلقي الضيف، فأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. قال ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. إذا كان الله عذر الناس فكيف لا تعذرهم؟ وأيضا من الآداب أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، إذا جاء يطرق الباب يطرق الباب ثم يتنحى عن اليمين أو عن اليسار. قال جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، يعني إما يمينا أو يسارا. قال فإنما الاستئذان من النظر، فإنما الاستئذان من النظر، يعني من أجل النظر. وكما قال في الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، تستأذن حتى ما تنظر إلى عورات الناس في بيوتهم. وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، وهذا أشد، يعني ما كان على الباب ستر. وكذلك حتى إذا كان الباب مثل ما في زماننا فهو يفتح، فربما يعني وقع البصر على شيء من حرمات الناس، فهذا يعني لا يجوز أو هذا مكروه. نعم، فهذه بعض الآداب التي يحصل بها الاستئناس في طريقة الاستئذان. قال حتى تستأنسوا، ما أجمل تعبير القرآن، قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. طبعا الإخوة حكم الاستئذان واجب، وإن كان يعني من الآداب نعم لكنه واجب. قال ابن عاشور ولم يفصح عن حكمه سوى فقهاء المالكية. قال الشيخ يعني أبو محمد في الرسالة يعني ابن أبي زيد قال الاستئذان واجب، والله أعلم، ما أدري باقي الكتب في المذهب في المذاهب، لكن هذا هو ظاهر الآية وظاهر الأحاديث. ورغب الله تعالى في هذا الأمر فقال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، ذلكم خير لكم، هذا خير للطرفين، للمستأذن وللمستأذن عليه، للمستأذن، فذلكم خير لكم، فهذا يحفظ عورات البيوت، وكذلك لا يرى المستأذن ما يكره من عورات الناس، وهذا هو المقصود أنه يسد ذرائع الريبة، لأن الإخوة النظرة العابرة قد تتحول إلى نظرة قاصدة، ثم بعد ذلك يقع في القلب شيء، وربما بعد ذلك يفكر في الفاحشة والعياذ بالله. فتأمل كيف جاءت الشريعة بسد الباب ولو من بعيد، الاستئذان من أول حدود البيت حتى لا يرى يعني شيئا يثير يعني الشهوة في قلبه، فهذا خير. قال ذلكم خير لكم، ثم كذلك ذلكم خير لكم فيه قطع للنزاع والسب والشتم، وكذلك الإخوة ذلكم خير لكم، كما قال بعضهم قال البيوت جعلها الله سكنا يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال وهي لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم. إذن هذا خير للناس أنهم يأمنون في بيوتهم، هذا المقصود من البيوت. قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، لأنها أمور واضحة، فيراجع الإنسان نفسه فيعرف أن يعني إذا اطلع على عورات الناس فأن هذا يسوءهم، وكذلك هكذا ينبغي أن يكون مسلم، إذا عرف أن هذا يسوء أخاه المسلم فكذلك لا يفعل هذا الأمر لأنه يسوءه هو أيضا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فيتذكر هذا ويعرفه. فقال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. طيب بعد الاستئذان ما النتيجة؟ طبعا إذا أذن له هذا واضح، لكن الاحتمال الآخر ماذا؟ أنه ماذا؟ قال فإن لم تجدوا فيها أحدا، هذا الاحتمال الثاني، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. الاحتمال الثالث وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. تم كيف أحاطت الآية بكل الأحوال للمستأذن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وهذا الإخوة فيه احتراس من ظن قد يظن بعض الناس أن ما دام ما في أحد يعني خلاص ما في عورات، فلماذا لا أدخل وأنا أريد حاجة من هذا البيت، فيمكن أن يتساهل في هذا. فجاء احترام البيوت أيضا، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وهذا فيه حفاظ على حقوق الناس وملكهم، فهذا ملك لغيرك. ثم كذلك الإخوة ليست المسألة فقط في عورات النساء، فالبيوت لها عورات كثيرة، هناك عورات البدن وهناك عورات الطعام وعورات اللباس وعورات الأثاث التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ، وعورات المشاعر، وواحد بيت له أثاث معين أو شيء معين فعل في بيته ما يحب أن يرى الناس ما في بيته. فهذا تأمل إلى جمال الإسلام، قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله خبير والله بما تعملون عليم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني هذا يجب على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب، أنه لا يجد في نفسه غضاضة وحرج إذا قيل له ارجع لا أستطيع أن أقابلك الآن. فيجب عليه أن لا يلح وأن لا يقف عند الباب، يستأذن ثلاث مرات، ممكن المرة الأولى ما أسمع الثاني ما أسمع، لكن ثلاث خلاص تم بها العذر كما في كثير من أمور الشريعة. فهنا عليه أن لا يعني يفعل أمرا آخر. لذلك تأمل في قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. تأمل كيف وصفهم بقوله لا يعقلون، فهذا لا يليق بالمسلم، عليه أن يعذر الناس، ما تدري هذا لعله مشغول، لعله يعني لا يستطيع الآن أن يكلمك. ثم إذا اعتذر، طيب أنت الآن إذا أردت أن تدخل عليه تريد أن تلتقي به وأن تكلمه وهو يعتذر، حتى لو خرج عليك بهذه الحالة ولا يريد، فلن تحصل على مقصودك التام منه، لأنه يكون على حرج وعلى أصلا هو رافض أن يلتقي بك ابتداء. فهذا فيه يعني زكاة للنفوس. قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فللناس أعذارهم وأسرارهم. فأتأمل في قول ذلك، قال هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يعني هذا فيه زكاة للنفوس وسلامة للصدور من الريبة. المستأذن يعود نفسه على حسن الظن بالناس فيزداد في نفسه طمأنينة وزكاة، خلاص يعود نفسه على حسن الظن بالناس. هذا اختبار، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فيصبر نفسه ويعود نفسه على حسن الظن بالناس. فإذا مر نفسه على هذا ويرجع ويحسن الظن بأخيه فتزداد نفسه زكاة، وكذلك أهل البيت، ذلك هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يعني أن يحاسبوا أنفسهم. طيب أنا ليش منعت فلان؟ يمكن فلان محتاج وأنا منشغل بشيء تافه أو بشيء كمالي. يعني المسلم ينبغي أن يفتح صدره قبل بيته للناس، ويعني ما يعتذر إلا إذا كان هناك عذر يعني حقيقي مثلا، وهو بالخيار يجوز أن يعتذر حتى لو ما كان عنده عذر، لكن يعني هذا أيضا محاسبة النفس هذه والحرص على مصلحة أخيك المسلم هذه فيها زكاة للنفوس. قال هو أزكى لكم، سبحان الله، تشريعات القرآن تطهر النفوس كلها خير. قال هو أزكى لكم، قال والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، لأن الاستئذان كما عرفنا ممكن إنسان يطلع نظرة هكذا تفلت وينظر إلى شق من الباب أو كذا فيعلم ما تعمله، والله بما تعملون عليم. ومن شق على أخيه أو زاد في الاستئذان أو ألح والله بما تعملون عليم. فسبحان الله كيف الآداب تربط بالعقيدة، تربط بمراقبة الله تعالى والتعبد لله بأسماء وصفاته جل وعلا، والله بما تعملون عليم. وهذه الآيات الإخوة أيضا يعني يستفاد منها يعني آداب أيضا تربوية. من ذلك ما ذكره ابن عاشور، قال في هذه الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال أدب عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة، يعني دون المواراة التورية. قال ما لم يكن فيه أذى، وتعليم قبول الحق لأنه أطمن للنفس من تلقي ما لا يدرى أهو حق أو مواربة. ولو اعتاد الناس التصاريح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم. سبحان الله، لو اعتاد الناس التصاريح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم. يعني الإنسان ما يستعمل التورية إلا إذا غلب على ظن أن فيها خير، لكن يعني الصراحة كما يقول العامة الصراحة راحة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. وأيضا يعني نعم، كأنه أيضا من الآداب أيضا ذكرها ابن عاشور، لأن ابن عاشور يعني كان مختصا بالأمور الاجتماعية والنفسية، فتجد في تفسير هذه الآداب التربوية. قال ومن الآداب أن المرء لا ينبغي، أو قال من الآداب أن المرء ينبغي أن لا يكون كلا على غيره، ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال. لذلك قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين، وذلك عون على توفر الأخوة الإسلامية. فهكذا ينبغي أن يعني يربي الإنسان نفسا لا يكون يعني يثقل على الناس فيكون مستثقلا فيلح عليهم، وإذا يعني أكثر من هذا ربما استثقلوا فلا يعني يؤذن له، فينبغي أن يراعي هذا الأمر. ثم أيضا هنا لطيفة، يقول قتادة رحمه الله كما ذكر ابن كثير، قال قال بعض المهاجرين في هذه الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يقول لقد، هذا بعض المهاجرين يقوله، لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فيعني يقول يعني لأن الناس يعني أصبحت بينهم مجاملات، وما يستطيع حتى الأخ القريب إذا كان في حالة عذر ما يستطيع أن يقول لأخيه ارجع، مع أن هذا تمام الأخوة الصادقة. تمام الأخوة الصادقة أن تكون صريحا، يكون صدرك مفتوحا. لكن من الذي يفهم هذا اليوم؟ ما أحد. حتى لو قلت لأخ لك في الله قريب منك ارجع يمكن يأخذ في صدره. فيقول هذا لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. فيعني يتمنى أن يكون الإخوة هكذا فيما بينهم، ما يجدون حرجا، كل واحد يعذر الآخر. إذا قال له ارجع فالآخر يذهب وهو مغتبط وهو منشرح الصدر، يحسن الظن بأخيه. اليوم الواحد منا إذا اتصل بأخيه مرة مرتين ما رد عليه ممكن يأخذ في خاطره، مع أن الهاتف هذا ليس كالاستئذان، أمره أقل، فما بالك بالاستئذان. ذهب يقول أنا جيتك بيتك وطرقت على الباب ما فتحت لي، ممكن يهجره وما يكلمه، يمكن يقطعه، سبحان الله. وهؤلاء يتمنون أن يفعل إخوانهم بهم مثل هذا حتى يشعر بتمام ماذا؟ القرب والأخوة، أن ما بيننا شيء. ترى إذا قلت لي أرجع أنا استأنس بهذا، سبحان الله. قال والله بما تعملون عليم. ثم استثنى من البيوت، انظر كيف الآية يعني ما اقتصرت على البيوت التي تكون في المدن، بل حتى ما هو أوسع من هذا. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح، هذه الصيغة تدل على الجواز والإباحة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا، ما صفة هذه البيوت؟ صفتين، بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ما هذه البيوت؟ الذي جاء عن كثير من السلف رحمهم الله، كما قال قتادة مثلا، قال الخانات التي تكون لأهل الأسفار. قال مجاهد كانوا يضعون في بيوت في طرق المدينة متاعا وأقتابا فرخص لهم أن يدخلوها. قال ابن جرير في تفسيره قال هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك. فهذا يدخل في الآية، كان عندهم في الماضي بيوت مثل استراحات في السفر، يقطعون مسافات بعيدة، فتكون هذه البيوت مفتوحة غير مسكونة، هذا واحد. وكذلك في الغالب يكون فيها متاع يعني منفعة للمسافر، إما أن يستريح هذا متاع، إما أن يضع متاعه ويقول أنا سأذهب وأرجع مثلا إلى هذا المكان هذا متاع، وهكذا. فكانوا يحتاجون مثل الدخول في هذه البيوت، هذه البيوت ليست ملكا لأحد وغير مسكونة، فهذا يعني ما يحتاج فيه إلى استئذان. قال غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذلك قال ابن كثير كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى، وذكر هذا أيضا عن بعض السلف ابن عباس وغيره، هو رجح الأول، وابن جرير رجح العموم، وهذا أظهر الله أعلم أن هذا يدخل فيه يعني هذه الصور كلها. فالضيف إذا أعد له صاحب البيت مكانا وقال له أنت ضيفي 3 أيام خلاص يدخل في هذا المكان ويخرج بلا استئذان. وكذلك ذكر ابن جرير بيوت التجار، المقصود بها الحوانيت يعني الدكاكين، يعني يفتح التاج دكانه اللي يأتيه الناس يدخلون فيه بدون استئذان. الآن تجد بعض يعني المحلات عبارة عن باب، طبعا ما تستأذن، هو أصلا يريدك أن تدخل بلا استئذان، فهذا واضح يعني أصلا الإذن معروف عرفا. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني تأمل في هذا الختام، يعني دخول هذه البيوت يكون بقصد حسن، فيها متاع لكم. أما الذي يدخل هذه البيوت بقصد سيء، لأن هذه البيوت قد تنتشر فيها ماذا؟ السرقة مثلا، أو إنسان يريد والعياذ بالله يعني يفعل فاحشة أو معصية أو يؤذي أهلها أو يتجسس عليهم، فحذر الله من هذا. هذه أعدت للحاجة، للمنفعة. قال والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم انتقلت الآيات إلى أدب آخر من أعظم الآداب التي تحفظ المسلم والمسلمة من الوقوع في الفاحشة. وكما عرفنا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فجاء الحض على غض البصر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. انظر هنا الأسلوب تغير، ما قال يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم أو من أبصارهم، قال قل للمؤمنين. لماذا؟ أيهما أكمل إيمانا، إذا قلت الذين آمنوا ولا إذا قلت المؤمنين؟ المؤمنين، لأن يعني الذين آمنوا، يعني إذا ذكرت اسم الموصول مع الفعل الذين آمنوا صلة الفعل، يعني من دخل في الإيمان أول ما دخل، ومن يعني عنده أدنى حظ من الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. لكن إذا استمر المؤمن في إيمانه وترقى في إيمانه يصبح الإيمان صفة له، صفة راسخة له، فقال المؤمنون على اسم الفاعل المؤمنون. فلماذا هنا جاء التعبير بهذا؟ أيهما أصعب، غض البصر ولا الاستئذان؟ غض البصر أصعب طبعا، الاستئذان كل واحد يستأذن، ترى تقول لا إذا أتيت بيوت الناس أطرق عليهم الباب، هذا ما يحتاج شيء سهل. لكن غض البصر لا شك أنه أشق وأصعب، وكم من يعني كم يقع الإنسان في النظر ويسترق بعينه إلى ما حرم الله، فهذا يعني ما يسلم منه إلا من حقق كمال الإيمان. لذلك قال قل للمؤمنين، هؤلاء الذين يعني يقومون بهذا الفعل حقا. وطبعا هذا طبعا من باب يعني لطائف، وإلا هذا يعني أمر لكل مسلم، حتى من هو يعني ما عنده كمال الإيمان، هذا أمر لكل مؤمن. لكن هذا من باب يعني التفكر والتدبر في يعني ألفاظ القرآن، يعني في مناسبة يعني اختلافها. فقال قل للمؤمنين، وأيضا هذا فيه تعظيم لهذا الأمر، قل يأتي هذا عند الأمور المعظمة كما في التوحيد، فهنا جاء قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا، الغض هو ماذا؟ الكف، كف البصر. والأصل الثاني للكلمة طراوة الشيء، الطري من كل شيء يسمى غضا، لأن يعني كف البصر يكون بشيء من اللين والرفق، يعني تكف بصرك نظرة تنزلها مثلا، ما ترسل بصرك، فهو كف بلين، فناسب أن يقول يعني غض البصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا أيضا في حديث إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا يعني ما لنا بد فيها، فقال يعني أعطوا الطريق حقه، قال غض البصر وكف الأذى، يعني كف الأذى. غض البصر وكف الأذى ورد السلام، وذكر الأمر المعروف النهي عن المنكر، رد السلام والأمر المعروف النهي عن المنكر. طيب، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال أبصارهم بخلاف، ويحفظوا فروجهم، لأن حفظ الفرج يعني واضح أنه يحفظ يعني فرجه، إلا من زوجة أو مملكة يمين، هذا واضح حفظ الفرج بمنعه من الزنا والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو مملكة أيمانهم. وكذلك حفظ الفرج يعني من النظر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمينك. فهذا واضح، لكن هنا في غض البصر قال يغضوا من أبصارهم، من هنا ما معناها؟ التبعيض، يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. لماذا؟ لأن هناك نظر جائز ومباح. من النظر المباح ماذا؟ خلينا نأخذ الأوضح، نظر الشرعية، الخطبة، نعم، هذا أول شيء يذكره الرجال، أنه هو المحبوب عندهم، الله المستعان. نعم، وهذا أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث المغيرة، نعم، قال: انظر إليها فلعله أحرى أن يؤدم بينكما. المرأة تحتاج إلى أن تنظر، وكذلك الرجل، فهذا فيه خير بالزوج والزوجة. فهنا النظر يعني جائز، نظر المخطوبة، كذلك النظر للمحارم، النظر إلى المحارم، نظر إلى يعني مواضع الزينة، منها الشعر ويعني شيء من الذراع، ويعني هذا جائز، نظر إلى المحارم. كذلك ذكر أخونا النظر إيش؟ قال مثلا نظر القاضي في الشهادة، وهو في الحقيقة الجمهور هنا يذكرون أيضا يغض من أبصارهم من النظر الجائز النظر إلى وجه المرأة وكفيها عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، وهذا سيأتي معنا تفصيله في الآية التي فيها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سيأتي معنا الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية: إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفان. فإذا جاز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها فمعنى هذا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها، يعني هنا الكلام طبعا المرأة الأجنبية، فيجوز النظر إلى الوجه والكفين، لا يكون في هذا إثم، بشرط أن لا يكون النظر بشهوة، هذا الشرط، أن لا يكون النظر بشهوة. النظر بشهوة هذا محرم بالإجماع، لكن بالنسبة للنظر إلى الوجه والكفين فهذا يعني جائز، إذا يعني قلنا أن هذا طبعا قول يعني جمهور العلماء. يقول ابن القطان رحمه الله: إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر. إجازة الإظهار، يعني إذا جوزنا أن تظهر المرأة وجه وكفيها، يقول هذا دليل على إجازة النظر. قال: لأنه لو كان النظر ممنوعا مع أنه يجوز لها الإبداء كان ذلك معاونة على إثم، كان ذلك معاونة على إثم وتعريضا للمعصية وإيقاعا في الفتنة. نعم، لو قيل يجوز المرأة أن تكشف وجه وكفيها ويحرم على الرجل النظر إلى وجه وكفيها، فهذا فيه كما ذكر إيقاعا في الفتنة وتعريضا للرجال أن يعصوا الله تعالى ليل نهار، كل ما خرج لابد أن تقع عين على وجهها وكفيها. فهذا يعني، وهذا الذي يعني ذكره أكثر أهل العلم، هذا الذي ذكره أكثر أهل العلم أنه يعني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها. ويدل على هذا بصراحة يعني أو كما سيأتي معنا إن شاء الله في آثار السلف، لكن المقصود الإخوة أننا نذكر هذا أمانة من باب تفسير الآية، نفسر الآية الآن. لكن لا شك أن الرجل إذا علم أنه إذا نظر إلى وجه امرأة أنه سيفتن أو تدخله شهوة، هنا لا يجوز له أن ينظر، لا يجوز أن ينظر. أنا ما يقول خلاص الشيخ قال يجوز وخلاص، لا، ما يجوز هذا الكلام. هنا المقصود نحن الآن نفسر هذه الآية، فإذا قيل هل هذه الصورة تدخل في يعني التبعيض هنا يغض من أبصار حتى نعرف الشيء الحرام من الحلال، نقول نعم هذا جائز أن ينظر إلى الوجه والكفين. لكن إذا كان سينظر إليها بشهوة أو هو يعرف من نفسه، جرب من نفسه أن إذا نظر النساء افتتن وتعلق قلبه أو وقع في شهوة، فهذا يعني هذا محرم طبعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذن يكون معنى الآية يغضوا من أبصارهم يعني هذه التبعيض من التبعيضية تخرج هذه الصور، فيبقى ما هو يعني ممنوع، وهو إذا كشفت المرأة مثلا عن رأسها عن شعرها، هنا لا يجوز لك النظر، هنا يجب غض البصر. فإذا يجب غض البصر إذا أظهرت المرأة عورتها، إذا كانت كاشفة عن رأسها مثلا أو عن شيء من جسدها غير الوجه والكفين، فهنا لا يجوز النظر. أما النظر الوجه والكفين فهو جائز، لكن قلنا كما عرفنا أنه يعني هذا مقيد بشرط أنه لا ينظر بشهوة، لا ينظر بشهوة. قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وغض البصر الإخوة يؤدي إلى حفظ الفرج، لذلك قال ويحفظوا فروجهم، لأنه كما قال السلف النظر سهم مسموم إلى القلب، وقالوا النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. قال تعالى ذلك أزكى لهم، ذلك الأمر العالي العظيم أزكى لهم، يعني هذا فيه طهارة للنفوس وزكاة للقلوب. ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الآثار في هذا، طبعا ذكرها أنها مرفوعة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة، لكن قال ابن كثير ولكن في إسنادها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. قال ولعلها من كلام السلف الله أعلم، قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة قال ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي سنده ضعف، المرفوع ضعيف جدا لكن الموقوف في سنده ضعف يسير، قال إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي، يعني هذا ابن مسعود ينقل عن يعني أثر إلهي، يقول إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فذلك أزكى لهم. حقا إخوة الذي يترك النظر ويغض بصره كما قلت الآن هذا جائز، لكن لا شك أن الأولى حتى لا ينظر إلى الوجه، حتى لو كان جائزا الأولى والأفضل والأكمل والمستحب أن لا ينظر إلى الوجه إلا يعني عند الحاجة. فهذا يعني يجد به المسلم حلاوة الإيمان. قال ابن القيم التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وذكر ابن القيم في كلام نمر عليه سريعا قال والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، قال فإذا يعني نظر تحرك القلب اشتياقا إليه وكثيرا ما يتعب، قال فإذا كف البصر استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم صبابة وغرام وعشق وكذا كذا إلى آخره. فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا مسجونا، والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. هذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب. فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. وتلاحظ بهذا أن يعني ما أروع هذا الدين، هذا الدين الإخوة يكون يعني مجتمعا نظيفا طاهرا من استثارة الشهوات لما يأتي بغض البصر، حتى البصر تغضه فتموت الشهوات وتذهب من القلوب، فيعيش الناس في طهارة ونقاء في مجتمعاتهم. قال: ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. نعم، فعرفنا الزكاة التي تكون في القلب بسبب غض البصر. والشيطان يأتي يلبس على الإنسان، يقول له: لا، تريد أن ترتاح، انظر ويعني ريح قلبك حتى ما تفكر، إذا غضيت بصرك ترى ستفكر، لا أنت انظر واشبع ثم بعد ذلك غض بصرك وترتاح. وهذا من تلبيسات إبليس على الإنسان، لأنه كلما ردد النظر ازداد تعلق القلب بالمنظور، فأبدا ما يرتاح وإنما يزداد حسرة وألما. لكن إذا غض البصر من أول نظرة فيسهل قلع هذه الصورة من القلب، لأن ما رسخت وما انطبعت. لكن إذا كرر النظر تنطبع الصورة وتتعلق، يتعلق القلب بها، فيصعب بعد ذلك إزالتها، إلا أن يقبل على الله ويكثر من ذكر الله ويتوب إلى الله ويقوم الليل ويدعو الله حتى يزول هذا العشق أو التعلق من قلبه. ولذلك أيضا يعني جاء في الحديث عند مسلم، حديث جرير بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. طبعا هذا الإخوة يفهم على يعني تفسير الآية كما عرفنا، مقصود نظر الفجأة إلى العورة، يعني إلى امرأة كاشفة شعرها أو عورة امرأة، فهنا يجب عليه أن يغض بصره كما عرفنا. وروي في الحديث يعني كان في سند ضعف، ضعفه الترمذي، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. نعم. قال مع الترغيب: ذلك أزكى لهم. قال: إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. هذا ترهيب، فيجمع القرآن بين الترغيب والترهيب. انظر، هذه أحكام، وين القوانين؟ القوانين ما فيها إلا قانون كذا مادته كذا قانون كذا، لا ترغيب ولا ترهيب ولا إيمان ولا عقيدة، لكن هذا شرع الله جل وعلا: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: إن الله خبير بما يصنعون. وتأمل كيف قال هنا خبير، إن الله خبير بما يصنعون. يعني في الآيات التي مرت معنا لما ذكر الاستئذان ختم الآية بقوله: والله بما تعملون عليم. لكن الخبرة ماذا؟ يعني أبلغ وأتم، يعني الخبرة العلم ببواطن الأمور وخفاياها، كما تقول فلان يعني الطبيب هذا خبير، أول ما يتخرج من كلية مثلا يتمرن ويعني يحاول أن يكتشف المرض، ما عنده خبرة، لكن الذي يعني استمر في الطب 20 سنة 30 سنة ينظر يمكن مريض بس بنظرة أو لمسة يقول هذا فيه كذا وفيه كذا، عنده خبرة، يعلم بواطن الأمور. وهكذا الله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، خبير يعلم ما تخفيه النفوس، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين. قال: إن الله خبير، لأن استراق النظر هذا أمره دقيق جدا، ما يشعر به يعني من حولك، ممكن تنظر أنت إلى ما حرم الله والعياذ بالله وأصحابك حولك وما يشعرون بك، لكن الله يراك. إن الله خبير بما يصنعون. وتأمل كيف قال يصنعون. نعم، إن الله خبير بما يصنعون. قال البقاعي: ولما كان وازع الحياء مع ذلك مانعا عظيما فلا يخالف إلا بمعالجة وتدرب عبر بالصنعة، أي وإن تناهوا في إخفائه ودققوا في تدبير المكر فيه. الفرق بين العمل والصنع، الصنعة إيش يعني؟ خلاص أصبحت حرفة له واعتاد عليها وتمكن منها، فهذه صنعة فلان، أنه نجار، أنه حداد، أنه تاجر، أنه كذا. فكذلك يعني قال لك شبه هنا النظر إلى المرأة بالصنعة، لأنه يعني إنما يعني يدقق في إخفائه عن الناس مثلا، ويعني قد يصاحب هذا الشيء من المكر والاستراق بدون أن يشعر به أحد. والحياء كما ذكر وازع عظيم يمنع من هذا، لكن حتى تغلب على هذا الوازع ويعني كأنه قد تمرن على يعني هذا العمل حتى اعتاده. فالله تعالى خبير بما يصنعون، وإن يعني تناهوا في إخفائه ودققوا في تدبير ذلك فالله تعالى خبير بما يصنعون. نعم نعم. ولذلك الإخوة يعني لعلنا هنا نقف، لأن الآية التي بعدها طويلة، ونستفيد أيضا من هذا يعني ذلك أزكى لهم الإخوة. ليست المسألة فقط أنك لا تنظر حتى لا تقع في الفاحشة، بل كما عرفنا النظر إلى يعني ما يثير الشهوات حتى لو نظر إلى وجهها بنية الشهوة أو يعرف أنه سيفتن وسيقع في الشهوة فهذا كما قلنا لا يجوز، وإذا نظر ودخل في قلبه يعني شيء من الشهوات فهذا يعني يفسد عليه عبادته، يفسد عليه خشوعه في صلاته، فيفقده لذة الإيمان وحلاوة الذكر والعبودية والأنس بالله. ولو يوازن العاقل بين هذه اللذة وهذه اللذة يجد الأمر يعني لا يليق أن يرسل بصره إلى هذه الشهوات الدنية التافهة والتي يزينها الشيطان فقط في عين العبد، وإلا فهي في النهاية الإنسان يجد الحلال عنده وما عند هذه مثل ما عند هذه، لكن الشيطان يزين له مفاتن المرأة ثم يعني يضيع عليه إيمانه وخشوعه وأنس بالله، وهذه هي اللذة الحقيقية التي خلق العبد لأجلها، أن يقبل على الله وعلى ذكره والأنس به. فأي يعني عاقل يفضل هذه الشهوة التافهة الدنية المؤقتة على هذه اللذة العظيمة وحلاوة الإيمان؟ هذه خسارة عظيمة يا إخوة. لذلك ينبغي على العبد أن لا يعني يشتري هذا الدنيء ويبيع لذة إيمانه وعبودية لله جل وعلا بهذا الأمر الخسيس الدنيء جدا. فينبغي عليه أن يكون عاقلا، وأن يسأل الله تعالى أن يحفظ له بصره وسمعه من الحرام، فينظر بنور الله جل وعلا. انظر إلى حديث الولي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يعني حافظ على الواجبات ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كيف ترتقي إلى هذا المقام وأنت ترسل بصرك إلى الحرام؟ ذلك أزكى لهم. فليست المسألة مجرد يعني وقوع في فاحشة، لا نعم قد يكون سام بعيدا عن هذا، لكن ماذا تفعل بقسوة قلبك بعد ذلك؟ تمر عليك الشهور والشهور ما تدمع عينك من خشية الله، لماذا؟ اسأل نفسك، أنت عودت بصرك على النظر إلى الحرام ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا نظرت تنظر بنور الله، تنظر كما يريد الله، كما يحب الله. إذا كان السلف يأمرون بغض البصر حتى عن المباحات، يعني عن كما جاء في بين وكيع سفيان أظن لما يعني رفع بصره إلى يعني بناء عالي قصر مشيد، فقال يعني لا تنظر، فتعجب قال ما بني إلا لهذا، إلا للتفاخر، فخشي أن يتعلق قلب صاحبه بشيء من الدنيا إذا نظر إلى هذه القصور، كيف بالنظر إلى النساء والشهوات. فبهذا تتحقق زكاة النفس مع يعني ذكر الله تعالى والإقبال على الله. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اليوم هذا ذكرناه للرجال، لكن في الأسبوع القادم إن شاء الله يأتي دور النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وسائر باقي الآية بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.